ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وما زلنا في كتاب الحج والباب 97، باب فضل نسل قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن أمير وأبو أسامة عن عبيد الله، وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته: قال ابن أمير: فيصلي فيه ركعتين. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني أبو معن الرقاشي سيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة، حدثنا خارج عن ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى القطان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعل. وحدثني عبد الله بن هاشم، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الاسناد، ولن يذكر كل شيء. طبعا بعد ان ساق المؤلف الامام مسلم رحمه الله الاحاديث في فضل المساجد الثلاثه، مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، والمسجد الحرام بمكه، والمسجد الاقصى بالقدس، اتى هنا ب يعني أفضل المساجد بعد ذلك ومسجد قباء. وهذا المسجد له خصوصية، وهو أنه أول مسجد بني في الإسلام، لأن النبي لما كان بمكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى لم يبني مسجدا، كان لغلبة طبعا أهل الكفر على ذلك، وكان فيها المسجد الحرام، وكان يعني المسلمون ممنوعون حتى من الصلاة فيه صلاتهم، فكانوا يختفون بصلاتهم. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته إلى المدينة، نزل أول ما نزل في قباء في بني عمرو بن عوف، وبنى هذا المسجد، فكان لذلك سمي أول مسجد بني في الإسلام بدعوة الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى، حتى نزل في مكان مسجده، وكان هذا منزل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، يعني أحيانا يكون راكب يركب مثلا ناقة أو حمارا، وأحيانا كان يأتي ماشيا، أي من المدينة إلى قباء، والمسافة تقريبا إلى حوالي 3 كيلومترات بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وأن النبي كان يفعل هذا كل سبت، مما يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء على كل حال في فضل هذا في غير صحيح الإمام مسلم أن من فعل ذلك وأتى مسجد قباء فصلي في ركعتين كان كأجر يعني عمره. وعلى كل حال الاكتساء في هذا الفعل بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في أجر في هذا، ولولا أن في هذه الفضيلة لما يداوم النبي صلوات الله وسلامه عليه على فعله. يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث حديث ابن عمر قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا، إذا من أراد فرجة السنة أن يفعل هذا، يعني ما استطاع أن يمشي أو أن يكون راكبا. وفي رواية أنه كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي في ركعتين. وفي رواية أن ابن عمر كان يأتي مسجد قباء كل سبت، وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. أما قباء فالصحيح المشهور فيه المد قباء والتذكير والصرف، وفي لغة مقصور فيقال قباء بدون يعني المد والهمز، وفي لغة مؤنث، وفي لغة مذكر غير مصروف هو قريب من المدينة من عواليها، يعني قريب من عوالي المدينة. وفي هذه الأحاديث بيان فضله، أي فضل هذا وفضل مسجده والصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا. وفيه طبعا موضع الفاضلة، الموضع الفاضلة طبعا التفضيل لا بد أن يكون بنص، أما التفضيل بالعقل ما يمكن أن يفضل مكانا يعني بمجرد نظر أو العقل. فالأمور التي جاءت فيها النصوص أن الله فضل هذا المكان لأن التفصيل والتخيير لله عز وجل، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خير. وفي أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، وذلك أن النبي كان يأتي بعد صلاة الفجر، يعني يمر بالليل كان يأتي نهارا ويصلي في ركعتين. وهكذا وفيها أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، وهو مذهبنا لهم يعني الشافعية ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. وقوله كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالصيام، يعني استفاد من قوله كل سبت أنه يجوز أن يخصص شيء مثلا معين بزيارة الصيام، وأن هذا ليس من البدع. وهذا هو الصواب وقول الجمهور. وكره ابن مسلم المالكي ذلك، قالوا لعله لم تبلغه هذه الاحاديث والله اعلم ولله الحمد والمنه، يعني قالوا لعل يعني ابن مسلم هذا لم تبلغه هذه الاحاديث، فكون النبي يخصص كل يوم سبت ان يذهب الى هذا المكان ليصلي فيه، فهذا في دليل على كذلك على يعني جواز تخصيص مثلا عباده معينه في يوم معين، وان هذا ليس لا يكون هذا مثله من البدع. فبهذا يكون انتهينا من كتاب الحج، وناتي الى الكتاب السادس عشر من سنن مسلم وهو كتاب النساء. طبعا الان يعتبر انتهت ابواب العبادات الصلاه والصوم والزكاه والحج بعد طبعا ابواب العلم، وهنا ياتي بعد ذلك الى الان باب المعاملات. من المصنفين من يبدا بالبيوع للمعاملات المالية أولا، ومنهم من يبدأ بالنكاح على أن النكاح يعني ألزم لمعرفته يعني المسلم من يعني البيوع. هنا مسلم جرى على تقديم النكاح على يعني المعاملات المالية، فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاخت نفسه إليه وجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. هذا الباب الأول، وهذه الترجمة للإمام النووي شرح صحيح مسلم رحمه الله. النكاح والزواج، يطلق النكاح على العقد نفسه أو يطلق أحيانا ويراد به يعني كناية من كنايات الجمع. الباب الأول قال باب استحباب النكاح والزواج لمن تاخت نفسه إليه، يعني كان المؤلف يرى أنه يعني الأصل أنه مباح، ولكنه يستحب عندما انتاقت نفسه إليه وجد مؤنة. مؤنة النكاح يعني من مسكن وإنفاق على الزوجة ونحو ذلك وضعه. وأما من لم يجد هذه المؤنة، يعني ليس له مسكن ولا نفقة لينفقها، فهذا يشتغل. قال واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم، أن يشتغل بالصوم، فإن الصوم يحد ويكسر من شهوته. وهذه الترجمة موافقة للأحاديث التي تأتي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بهنا فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجه. هذا علقمة هو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كنت أمشي مع عبد الله بمنى وعبد الله وعبد الله بن مسعود فلقيه عثمان ويعني بعثمان عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه فقام معه يحدث يعني قام عثمان مع عبد الله بن مسعود يحدثه وذلك أنهما يعني من المهاجرين الأولين وعبد الله بن مسعود وهو هذلي طبعا عثمان بن عفان قرشي وعلى غزلي لكن كان له منزلة عظيمة يعني من الصحابة فإنه من يعني قدماء الصحابة هو من 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 الأربعة الذين قال النبي فيهم يعني خذوا عنهم القرآن وقال من أراد أن يسمع القرآن يعني غطا طريا فليأخذوا عن ابن أم عبد وكان لا يحجب عن مجلس النبي وعن بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه لما كان كثير من الانصار يظنون انه من اهل بيت النبي لكثرة تردده يعني على بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه فمن اصحابه المخلصين والمخلصين. عثمان قابله عثمان العفان وقال له يا ابا عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. قال له الا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى تذكرك بعض ما مضى من زمانك. يعرض عليه يعني انه يزوجه طبعا ليس هذا يعني مجرد عرض او ليثبتون له وانما يعني هذا عرض حقيقي يعني وكان طبعا في هذا الوقت قد كبر عبد الله بن مسعود فيقول له ما رجلك يعني يعرض عليه ان يزوجه جارية الجارية هي يعني المرأة شابة تذكرك بعض ما مضى من زمانك يعني عندما كنت شاب يعني. فقال عبد الله لئن قلت ما قلت يعني لئن قلت ما قلت في يعني في ترغيب الزواج أي فإن النبي رغب في الزواج ثم قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب معشر الجماعة يعني يا جماعة الشباب وخص النبي الشباب بالذات لأنهم هم الأحوج بهذا الخطاب النبي يخاطبهم بالزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الباءة هي القدرة على الجماع الباءة هي القدرة على الجماع قلت ليه تزوج يعني من أصبح شابا وعنده مقدرة على الجماع قال النبي فليتزوج قال فإن البصر أغض للبصر والغض هو التقصير يعني إنسان إذا كان متزوجا فإنه يعني هنا لا يتطلع يعني إلى الأجنبيات وأحسن الفرج يحسن فرجه أما من لم يكن يعني كان عنده قدرة على الباء وليس عنده زواج فإن هذا قد يعني يدفعه لأن يتشوف بالنظر إلى الأخريات وإلى أن ينزرق إلى يعني الفاحشة قال وأحسن الفرج. ثم قال النبي ومن لم يستطع فعليه بالصوم من لم يستطع هنا مش من لم يستطع الباء من لم يستطع الإنفاق ومستعمون النكاح ومن لم يستطع مؤنة النكاح من الإنفاق يعني فعليه بالصوم لأن هذا تكسر يعني حدة الشهوة فقال فإنه له وجاء. الوجاء هو رد الخصيتين يعني الإنسان إذا ضرب في خصيتيه يصير هذا يمرض وبالتالي يصير ما عنده قدرة على الجماع يعني شبه النبي الصوم بالمرض أو بالضربة التي تصيب الخصيتين فجعل الإنسان عاجز عن الجماع فجعله هكذا وذلك أن الصوم يضعف قوة البدن بوجه عام يضعف البدن بوجه عام ويحط من قوة الإنسان فبالتالي يجعله يعني ضعيفا يعني في الباء فلذلك يصرفه فيكون هذا الصوم له فرق من هذا كذلك مال الصوم كذلك من يعني تحصين ضد الوقوع في الفاحشة كما قال النبي الصوم جنة الصوم جنة. وهنا النبي وصف الصوم بأنه إجابة. الرواية الثانية قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى. تكلم عن قوم إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن. قال فاستخلاه هلم يعني أخ وخاطبه خطابا كريما بكنيته يا أبا عبد الرحمن. قال فاستخلاه يعني بعيدها من الناس يعني كلمه هو وهو خاليه. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعالى يا علقمة. يقول لما يعني رأى عبد الله المسعود أن عثمان لما استخلاه ما يريد أن يحدث حديث سري خاص يعني فقال علقمة علقمة تلميذ هو صاحبه. قال تعالى قال فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرة لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر في مثل حديث أبي معاذ. وحدثنا بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وهو ابن سعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي معاوية زاد قال فلم ألبس حتى تزوج. يعني أن عبد الله بن مسعود يقول لما قال للنبي هذا يا معشر الشباب من الصامت من بكر تزوج يقول ما تأخرت يعني عن هذا الحديث للرسول وحث النبي على الزواج يعني وقف إلا وتزوج. حدثنا عبد الله قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في الستر فقال بعضهم لا تزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث الثاني في الباب هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى. يذكر أنس وقد خدم النبي 10 سنين ولازمه في مدة بقاء النبي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس فيه نفر هم الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم ليسوا أعراب وليسوا يقول إنما هم من أهل المدينة من أصحاب النبي من صاحبه. سألوا أزواج النبي عن عمله في السر يعني أتوا إلى زوجات النبي وسألوهم عن عمل النبي في السر عمله في السر يعني في الذي يعمله من العبادة في داخل بيته كصيامه أن الصيام ما ترى الإنسان وصلاته في الليل وذكره وتسبيحه ونحو هذا من الأعمال التي قد يعملها النبي في الخفاء يعلمها أهله ولا يعلمها يعني قد يكون لا يعلمها الناس الذين يعني في خارج لا يصدعوا لم يصدعوا على عمل النبي يعني في داخل بيته فكأنهم تقالوها لما حدثوا إن هذا عمل النبي في بيته فسيطع شهد الله تعالى هذا عمل النبي في بيته قال كان يكون في مهنة حديثة إذا أتت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأيضا وصفت صلاة النبي لما سلف عن صلاة النبي قالت كان يصلي 4 3 حسنهن وطولهن ويصلي 4 3 حسنهن وطولهن ويطولهن ثلاثة وأنه كان يعني ما شئت أن تراه قائما رأيته وما شئت أن تراه نائما رأيته وأنه كان يقوم من أول الليل ونصف الليل وآخر الليل فلم يكن يقوم الليل كله وإنما كان يقوم ثلث الليل ثم ثلث الأول ثم ثلث الأوسط ثم ثلث الآخر وكان أيضا يعني لا يمضي شهر إلا ويصوم منه
وتقول أمي في صيامي كان يعني يفطر من الشهر حتى نقول لا يفطر ويفطر من الشهر حتى نقول لا يفطر. فحين يصوم أغلب الشهر وحين يفطر أغلب الشهر صلوات الله وسلامه عليه. فهذه لما ذكر لهم يعني أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقال رأوا أنها عبادة قليلة فإذا نحن من رسول الله يعني هذا رسول الله يعني قد غفر الله له وأن تقدم من ذنبه. إحنا لا بد أن نجتهد أكثر يعني من اجتهاد النبي في العبادة لأننا يقول الأحباب هذا. فيقول أنا قال بعضهم لا أتزوج النساء أنه سيتبتل إلى الله ويترك النساء أبدا ويجعل تعبده في فرق يعني هذه المتعة وهذه الشهوة له وحظ النفس يتركه لله ولا يتزوج النساء. فقال بعضهم لا أكل اللحم. قال بعضهم كذلك أنا أمتنع عن أكل اللحم طيلة حياتي وذلك أن اللحم شهوة ويأكل الإنسان يعني القوة وهو شهوة النفس هو قيد الطعام فيترك أحسن وأشهى ما في طعام الإنسان هو اللحم ويعيش فقط على يعني على غيره. وقال بعضهم لا أنام على فراش يعني ليلي أبقى قائم لله تبارك وتعالى أصلي الليل أبدا ما أضع جنبي في أي وقت من الليل. طبعا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه يعني حدث بحديث هؤلاء انهم قالوا كذا وكذا قال انا استحمد الله واثنى عليه يعني ان النبي قام خطب الناس جميعا ما دعا هؤلاء النفر وخاطبه بينهم وبينهم لان هذه المقاله ممكن يقع فيها غيرهم فلذلك النبي وقف وحمد الله واثنى عليه. هذه خطبته اول ما يبدا بالخطبه باحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه تثنيه بالحمد على الله تبارك وتعالى ثم قال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لم يسمهم النبي ما قال ليش فلان ترى فلان وفلان وفلان كذا لا أرى. لم يريد النبي ان يعني يفصحهم وينشر يعني كلمتهم هذه التي اخطاوا فيها على الملأ بل يعني سكت. قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا يعني يقولون هذه المقاله ذكر اقواله مقالتهم ولم يذكر اسمائهم صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الخير والمصلحة لعلهم طبعا أن يتوبوا في هذا يكون هذا جاء في اجتهادهم خاطئ فيرجوا عن هذه المقاصد. فقال ما بال قوم قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر. فذلك أن بعضهم قال أصوم النهار أبدا لا يعني يأتيني يوم في النهار وأنا مفطر. فقال النبي لا انا اصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم. ثم قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا في روايه ما فيش واكل اللحم وجاء في الاخرى واكل اللحم. قال ثم قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ورغب عن بمعنى كره رغب تاتي رغب في ورغب عن. اذا قلت رغب في في الامر يبقى احبه اقول رغبت في هذا الشيء معنى احببته ورغبت عنه يعني كرهت. العكس بالتعبير ياتي العكس. النبي قال من رغب عن سنتي يعني من كرهها ولم يردها واراد ان يجعل له سنه اخرى يبقى خلاص كانه اتخذ دينا اخر. فمن رغب قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنتي صلى الله عليه وسلم انه لا يفرد يعني الصوم ابدا ولا يقوم الليل ابدا ولا يترك اللحم تعبدا. فمن رغب يترك اللحم والتعبد لله عز وجل ليس من الدين هذا ولا يترك الزواج ابدا. فترك الزواج مطلقا ليس من الدين بل من دين النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرعته ومن سنته ان يعني ان الزواج حلال وانه في العباده العبادات لها حد. فيصوم ويفطر ويقوم ويصوم. والشاهد هنا ان يعني من سنة النبي الزواج من السنة وانه من دون النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث في الباب قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك وحدثنا ابو كريب ومحمد بن علاء واللفظ له اخيرا بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن ابي وقاص
عن سعد بن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختطينا. والرواية الثانية الحديث قال وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن الشهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختطينا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حذيفة بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول اراد عثمان بن مظعون ان يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لاختطينا. هذا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعد ان النبي رد على عثمان بن مظعون التبتل. عثمان بن مظعون المهاجر الفرنسي رضي الله تعالى عنه اراد ان يتبتل، والتبتل هو ترك النكاح ترك الزواج مطلقا، وانه اراد هذا فالنبي نهاه عن هذا الامر. يقول سعد لو اذن له لاختطينا، يعني لا كان الانسان يذهب، والاختصاء هو يعني كلت وإفراد الخصيتين ويلقى الإنسان يعني لا تأثير على ذلك يعني شهوة في الجماع. يقول سعد لو أن النبي أذن لعثمان لكان قد فعل هذا الأمر كثير من يعني الصحابة. يقول ولكن لم يأذن له، وهذا يدل على أن التبتل في الإسلام التبتل بمعنى ترك النكاح بدون خفاء، وكذلك طبعا هو يكون اشر مع الخفاء يكون اشر، وان النبي نهى عن هذا وهذا، نهى عن التبتل وهو ترك الزواج مطلقا، ونهى بعد ذلك كذلك عن ترك الزواج مع الاختفاء. يقول هنا الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث سعد قال قوله رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختطينا. قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النساء انقطاعا إلى عبادة الله، وأصل التبتل الخط، ومنه مريم البتول بتول وفاطمة البتول، وذلك أنها انقطعت عبادة الله تبارك وتعالى، أنها نظرتها أمها للبيت وانقطعت لعباد الله تبارك وتعالى. لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة، ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن تصرف مالك. قال الطبري التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع لله تعالى بالتفرغ لعبادته. وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه، وهذا عند أصحابنا محمول على أن من تاقت نفسه للنكاح وجد مؤنة كما سبق إيضاحه، وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة في الشهر. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرها ففضيلة للمنع منها فضيلة، يعني لا يمنع منها يعني بل مأمور به. هذا اللي هو المقصود بنهي النبي التبتل النهائي. اما الانقطاع مثلا جزء من الوقت لعباده الله تبارك وتعالى فهذا مامور به، لكن لا يضيع حقوق الاخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء، قال له ان لعينيك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقا، فلا بد ان يعطي لكل حق الحق. فالذي يزور ضيفك هذا له حق، فاذا كنت من قطع العباده الله لم تجلس مع ضيف ولم تستقبل ضيفا، وكذلك اذا كنت من قطع العباده الله وكانت لك زوجه فانك لن تراعي حق هذه الزوجه، وكذلك قد يكون يعني القيام الدائم يؤدي الى يعني اضعاف الحوادث. والذي قال له قال النبي عبد الله ان لعينيك عليك حق، يعني فلا حق عليك، لانك اذا اثرتها يعني ليلا بالقيام ونهارا بالعمل فإنها خلاص تجهد وتكل وتنتهي فعصت الذي حق الحق.
فالتبتل يعني المنهي عنه هو ترك الزواج بالكلية والانتفاع لعباية الله تبارك وتعالى. وأما قوله لو أذن له لاختصينا فمعناه لو أذن له في الانقطاع من النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لجسد شهوة النكاح ليمكننا التبتل، لأن هذه التي تستغل التبتل. وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا، فإن الاختصاء في الآدمي حرام يعني صغيرا كان أو كبيرا. طبعا صغير لأن الإبسلة وقطع عضو يعني لغير أمر من الله تبارك وتعالى. قال البغي وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره، والله تعالى عنه. الباب الثاني قال باب نجل من رأى امرأة فوقعت في نفسه لأن يأتي امرأته أو زاريته فيواقعها. قال مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمع ثمانية الله فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تخبر في صورة شيطان وتكبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا عبد الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمع ثمانية ولم يذكر يعني تدبر في صورة الشيطان. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليوافعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال باب نجد من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيوافعها. طبعا جاريته اللي هو أمته امرأته زوجته، وطبعا الأمة التي يملكها يجوز أن يتفرغ. قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تخبر في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، وفي الرواية الأخرى إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه، هذه الرواية الثانية مبينة للأولى. ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده، أي هو بصدده من العمل يعني، فلا تشتت ذهنه. قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قال العلماء معناها الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل للنساء، يعني أن الشيطان يزينها إذا خرجت وإذا أدبرت فإن الشيطان يزينها يعني لمن يراه، وهذا معنى قول النبي تدبر أو تقبل في صورة شيطان. قال معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل للنساء والالتزام بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعاء إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا، لأن على خلف ذكره. قوله تمع ثمانية، قال أهل اللغة المعك بالعين المهملة الدلك، والمنية بين مفتوحة ثم نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتبها منية، وهي على وزن صغيرة وكبيرة وذبيحة. قال أهل اللغة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ. وقال الكساء يسمى منية ما دام في الدباغ. وقال أبو عبيدة هو في أول الدباغ منية ثم أفيق بفتح الهمزة وكسر الفاء أفيق، وجمعه أفق تخفيز وقفز أفق ثم أديم، والله تعالى عنها. يعني أنها تمع ثمانية كانت زينب رضي الله تعالى عنها يعني تسوي الجلد بهذا النحو، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمع ثمانية لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في سورة الشيطان إلى آخره. قال العلماء إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه فعلمهم بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته بالوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه لأنه ربما غلبت على رجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد كثير يوم إن شاء الله.